للسود صرنا مبعث النور المبين في نجوم الكون.
بسم الله القوي المتين الظاهر الحق المبين، لا يخفى عن سمعه خفي الأنين، ولا يغرب عن بصره حركات الجنين. ذل لكبريائه جبابرة السلاطين، وقضى القضاء بحكمته وهو أحكم الحاكمين. نحمدك يا ربنا ونستغفرك ونستهديك، ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أحبتي في الله، أينما كنتم في أرض الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدين الكرام، أهلا بحضراتكم معنا في حلقة جديدة من برنامج الأئمة الأربعة. وها نحن اليوم بإذن الله تعالى نكمل الحديث عن مناقب الإمام أبي حنيفة وفضائله، كما نتحدث اليوم بإذن الله تعالى عن رحلته في طلب العلم. فقد يقول أبا حنيفة: كنت فتى صغير، وذات يوم سافرت مع قافلة إلى مكة، واشترى من في القافلة المرق، ولكنهم لم يجدوا معهم إناء ولا طبق يضعون فيه المرق. يقول أبا حنيفة: فأخذته وأحضرت كيسا، ثم حفرت في الأرض، ثم وضعت المرق في الكيس، ووضعت الكيس في الأرض ليكون بمثابة الوعاء له. فقال أحدهم: إذا كبر هذا الغلام سيكون فقيها في المسلمين. وأيضا أحبتي في الله، من مناقبه وفضائله رضي الله عنه، يقول حماد بن أبي حنيفة: لقد سمعت أبا حنيفة يقول: الجماعة أن تفضل أبا بكر وعمر وعليا وعثمان، ولا تنتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما يفعل أحبتي في الله هؤلاء الشيعة الروافض اليوم من تكفير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل وقال الإمام أبو حنيفة: ولا تكفر الناس بالذنوب والمعاصي، ونصلي على من يشهد أن لا إله إلا الله، وخلف من يشهد أن لا إله إلا الله، ونمسح على الخفين، ونفوض الأمر إلى الله جل وعلا. بل ومن أقواله رضي الله عنه قال: الناس عندنا على ثلاثة منازل: المنزلة الأولى وهم الأنبياء أهل الجنة، نشهد الله لهم على ذلك. وأما المنزلة الثانية فهم المشركون أهل النار، ونشهد الله لهم على ذلك. وأما عن المنزلة الثالثة فهم المؤمنون، نقف عندهم ولا نشهد على واحد منهم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، ولكن نرجو لهم ونخاف عليهم، ولا نقول فيهم إلا كما قال ربنا جل وعلا: وآخرون اعترفوا بذنوبهم، خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، عسى الله أن يتوب عليهم، إن الله غفور رحيم. وأما أحبتي في الله، عن زكائه وفطنته في الإفتاء، يقول أبا حنيفة: جاء إلي رجل فقال لي: يا أبا حنيفة، إني أريد أن أستشيرك في أمر قد أهمني وأعجزني. فقال له أبو حنيفة: وما ذلك الأمر؟ فقال الرجل: لي ولد ليس لي غيره، وهو سفيه، أي لا يحتمل المسؤولية، فإن زوجته طلق، وإن سريته أي اشتريت له جارية أعتقها، فماذا أفعل يا إمام؟ هل من حل؟ فقال الإمام أبو حنيفة: اذهب معه واشتري الجارية التي يرضاها هو لنفسك، أي أن يكون صك شرائها باسمك، ثم زوجها له، فإن طلقها رجعت مملوكتك إليك، وإن أعتقها أعتق ما لا يملك. بل وقال علي بن المدين شيخ البخاري رضي الله عنه: حدثت أن رجلا من القواد تزوج امرأة سرا فولدت منه، ثم جحدها وأنكر رضيعها، فذهبت المرأة إلى القاضي ابن أبي ليلى، فقال لها القاضي: هات بينة على النكاح. فقالت له: إنما تزوجته على أن الله هو الولي والشاهدان والمالكان. فقال لها: اذهبي، وطردها. فأتت المرأة أبا حنيفة النعمان تستشيره: ماذا أفعل يا إمام؟ فقال لها الإمام أبو حنيفة، انظروا معي أحبتي في الله، قال لها: اذهبي إلى القاضي ابن أبي ليلى، فقولي له: إني قد أصبت بينة، فإن هو دعا به ليشهد قولي: أصلح الله القاضي، يقول هو كافر بالولي والشاهدان. فلم يستطيع ابن أبي ليلى أن يقول ذلك، بل وأمر الرجل بالمهر، بل وألحق به الولد. ومن مناقبه رضي الله عنه قال شريك: كنا في جنازة غلام من بني هاشم، وقد تبعها الأمراء والأشراف، وكنت أماشي ابن شبرمة، أي أمشي معه إذا مشيت الجنازة، حتى توقفت الجنازة فجأة، فقال الناس لبعضهم: لماذا توقفت الجنازة؟ فقالوا: خرجت أم الميت والها رافعة صوتها في قميص ورداء، كاشفة وجهها، فحلف أبوه بالطلاق لترجعن، وحلفت أمه، أي أم الغلام، ألا ترجع حتى تصلي على ولدها. فسأل الناس ابن شبرمة في هذه المسألة، فلم يجدوا عنده جواب حاضر بين، فذهب الناس إلى الإمام أبي حنيفة. وعندما جاء الإمام أبو حنيفة قال للزوج: على ما حلفت؟ فقال الزوج: حلفت على إن لم ترجع زوجتي فهي طالق. فقال للمرأة: وبما حلفتي؟ فقالت: حلفت على إن لم أصلي على ولدي، أي حلفت على أني لا أرجع حتى أصلي على ولدي. فأمر أبو حنيفة أن يحضروا له سريرا، ثم وضعوا الغلام عليه. ثم قال الإمام أبو حنيفة للرجل: تقدم فصلي على ابنك. فلما انتهيا من صلاتهما قال الإمام أبو حنيفة: ارجعا فقد خرجتما عن يمينكما، احملا ميتكما. فاستحسنه الناس. ومن مناقبه رضي الله عنه وفضائله قال محمد بن عبد الرحمن رضي الله عنه: لقد سمع أبو حنيفة رجل من الشيعة الذين يكفرون عثمان بن عفان. فماذا فعل أبو حنيفة؟ جاء إليه وقال له: إني آت إليك لأخطب إحدى بناتك. فقال له الرجل: إمام مثلك حاجته لا ترد، ولكن من الخاطب؟ فقال الإمام أبو حنيفة: رجل تقي نقي، موسوم بين قومه بالشرف والغنى، كثير البكاء من الخوف من الله جل وعلا، يصوم الليل، يصوم ويقوم بالليل. فأخذ الرجل يقول له: بخٍ بخٍ يا إمام، إن بعض ما ذكرت من صفاته يجعله كفءاً لابنة أمير المؤمنين. فقال له أبو حنيفة: غير أن فيه خصلة واحدة. فقال الرجل: وما هذه الخصلة؟ فقال الإمام أبو حنيفة: إنه يهودي. فقال له الرجل: يا إمام، وهل يجوز في الشرع أن أزوج ابنتي لرجل يهودي؟ هل يحل هذا يا إمام؟ وهنا أحبتي في الله، قال له الإمام أبو حنيفة: إذن فكيف زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنتيه من عثمان بن عفان وأنت تزعم أنه يهودي؟ فرجع الرجل على ما كان عليه وتاب إلى الله جل وعلا. بل ومن مناقبه وفضائله رضي الله عنه قال مسعر بن كدام، قال مسعر بن كدام: دخلت المسجد فوجدت رجلا يصلي، فاستحليت قراءته، فقرأ سبعا، أي سبعة أجزاء، فقلت يسجد. ثم قرأ ثلث القرآن، فقلت يسجد. ثم قرأ نصف القرآن، فقلت يسجد. ثم قرأ القرآن الكريم كله في رقعة واحدة. يقول الرجل: فنظرت فإذا به الإمام أبو حنيفة. وأما أحبتي في الله، عن جوده وكرمه، فكان الإمام أبو حنيفة يعمل تاجرا في الخز، أي يبيع الخز. والخز أحبتي في الله هو نوع من الصوف مخلوط بالحرير. فجاء إليه رجل، انتبهوا معي أحبتي في الله، وقال له: يا إمام، إني أريد منك ثوب خز. فقال له أبو حنيفة: وما لونه؟ فقال الرجل: كذا وكذا. ثم ذكر له صفاته. فقال له الإمام أبو حنيفة: اذهب حتى يقع وآخذه لك. فلم تمر الجمعة حتى وقع هذا الثوب. فمر عليه الرجل، فقال له الإمام أبو حنيفة: لقد وقع الثوب الذي كنت تريده. فنظر الرجل إلى الثوب فاستحسنه واستجمله، ثم قال: يا إمام، كم أزن للغلام؟ فقال له أبو حنيفة: درهم. فقال الرجل: ما كنت أظنك تهزأ بي يا إمام. فقال له أبو حنيفة: لا والله، لا والله لم أهزأ بك، ولكني قد اشتريت ثوبين 20 دينار ودرهم، وقد بعت أحدهما 20 دينار، وبقي هذا بدرهم، وما كنت لأكسب على صديق مثلك. أحبتي في الله، ولا أجد أجمل ولا أحسن من أن أختم حلقتنا هذه بتلك المناظرة التي اختار فيها الخليفة أبو جعفر المنصور من الإمام أبي حنيفة أن يأتي ليناظر الدهريون الذين يعتقدون أن الكون ليس له رب. فحدد معهم الإمام أبو حنيفة الزمان والمكان الذي يتقابلون فيه. وتصور معي أبي الفاضل مناظرة مثل هذه يحضر فيها الخليفة ويشرف عليها القضاة والجيش وعامة الشعب. أظن أنها يجب أن تكون في كامل الدقة والمسؤولية. حضر الملحدين في موعدهم المحدد، ولكن تأخر الإمام أبو حنيفة حتى طال به التأخير، فبدأ الغمز والهمز واللمز يشتعل بين هؤلاء الملحدين. وقال بعضهم لبعض: لو كان عنده حجة قوية لما استطاع أن يتخلف عن موعد مثل هذا، بل وقد أحرج الخليفة. نعم، لأنه لم يكن يتصور أبدا أن يتخلف الإمام أبو حنيفة عن موعد مثل هذا. وبعد طول انتظار وقبيل غروب الشمس أتى الإمام أبو حنيفة وتنهال عليه الأسئلة في سبب تأخره، ويختار أن يجيبهم بقوله: دعوني 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 دعوني، فقد كنت على الشاطئ الآخر من نهر دجلة ولم أجد مركبا ولا قاربا يحملني إليكم. فقال له: إذن فكيف أتيت؟ فقال: لقد حدث أمر عجيب، لقد سقطت خشبة من السماء صدفة، وصادفت خشبة في النهر، واجتمعت مطرقة ومسامير ودسر، وضرب بعضها بعضا صدفة. ثم بعد ذلك نزل طلاء وزيت من السماء صدفة، وتكون شكل القارب، ثم اقترب مني فجئت إليكم في موعدكم هذا. فقال الملحدين: إن رسولكم الذي أرسلتوه إلينا لمجنون، كيف يعقل أن يتكون قارب بدون صانع؟ هل يعقل هذا؟ فقال لهم الإمام أبو حنيفة: أنتم تنكرون صنع قارب بدون صانع قارب، وتظنون أن سماء ذات أبراج وأراضين ذات فجاج وبحار وأنهار ذات أمواج من صنع الوهم والعبث والمصادفة. يا الله، أي حجة بعد هذا؟ أي حجة بعد هذه أيها العالم الفز الفقيه؟ أحبتي في الله، ولأن الوقت يداهمنا نتوقف عند هذا القدر إن شاء الله من سيرة هذا الإمام الفقيه الكبير، الإمام أبي حنيفة النعمان رضي الله عنه. على أن نستكمل بإذن الله تعالى سيرته المباركة في الحلقات القادمة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في نجوم الكون نحن نقطن السامي المكين، لليالي السود صرنا مبعث النور.